بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا كتاب المنظومات الحسان للعقائد والمناهج وخصوص من علوم القرآن لناظمها فضيلة الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي حفظ الله الجميع. المنظومة الأولى: هم سألوا لأي حزب تنتمي، فقلت حزب واحد حقا نمي، أضافه ربي تعالى جده لنفسه وحيا تسامى مجده. في سورة عظمى تسمى المائدة، اقرأ بفهم كي تحوز الفائدة، وسورة فضلى هي المجادلة، قد ذكرت فيها بلا مجادلة. ثم سؤالا ثانيا قد أورده.
هذا السؤال الأول يعرف طلاب العلم أن الأحزاب في هذا العصر تعددت والجماعات تنوعت، فأطلق من الأحزاب حزب التحرير وحزب الإخوان وحزب الجهاد وجماعة الإخوان وجماعة التبليغ وجماعة السرورية والجماعة القطبية، جماعات متعددات وألقاب متنوعة. وكل هذه الأحزاب التي اخترعها وأطلقها بعض الناس على فئات معينة ليس لها أصل، والأصل أن الله عز وجل ذكر حزبين: حزب الله المفلحين كما في سورة المجادلة، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. فحزب الله هم أتباع الرسل في العقيدة وفي الشرائع التي جاءوا بها من عند الله عز وجل، ولم يبدلوا تبديلا. فأطلق القرآن، جاء إطلاق حزب على أتباع الرسل حيث أثنى الله تبارك وتعالى عليهم بذلك، كما ورد في سورة المائدة: ألا إن حزب الله هم المفلحون، ألا إن حزب الله هم الغالبون، أي أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام. في كل أمة من الأمم أرسل الله إليهم رسولا. والحزب الثاني عكس حزب الله المفلحين، حزب الشيطان الخاسرون، الذي قال الله فيه: أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. فكل من خرج عن دعوة الرسل والأنبياء ومنهجهم فهو من حزب الشيطان، أي كل من استجاب لدعوة شياطين الإنس والجن وخالف شرع الله وملة الإسلام فهو من حزب الشيطان الخاسرين. وهذا الحزب يتفاوت، أعظمهم شرا وخبثا الكفار على اختلاف مللهم من يهود ونصارى ووثنيين وملاحدة، ويليهم من حزب الشيطان أهل البدع والضلالات، ويليهم أهل الموبقات، وهكذا أهل المآثم ومرتكبي المحارم والمقصرين في طاعات الله قصورا متعمدا، كلهم في طاعة الشيطان، فيأخذوا نصيبهم من صفات هذا الحزب الذي هو حزب الشيطان. ولذا قال الله تبارك وتعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم. والخلافة الواجب الحذر من جميع الأحزاب المتعددة إلا حزبا واحدا هو حزب الله المفلحين. وعرفنا من هم حزب الله المفلحون، هم الذين ساروا على منهج الرسل الكرام والأنبياء العظام في كل أمة من الأمم التي بلغت 70 أمة، ختمت بأمة محمد عليه الصلاة والسلام، كما في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله تبارك وتعالى. نعم.
ثم سؤالا ثانيا قد أوردوا عن منهجي ماذا وكيف المقصد، فقلت إني سالك درب الهدى وراغب حقا لأحيا في الهدى من مصدر هو الكتاب المعتبر لعالم الجن وسائر البشر، وسنة الهادي ونهج من سلف من ناصر الدين أئمة السلف، وما سوى هذا فشر مبتدع فاحذره حتما واحترس من البدع.
هذا تقرير أن المسلمين والمسلمات معتصمون بكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسائرون على نهج سلفهم الصالح. فمن اعتصم بهذه الثلاث الأصول، اعتصم بكتاب ربه أحل حلاله وحرم حرامه وعمل بمتشابهه ومحكمه وامتثل أوامره واجتنب نواهيه واتعظ بأمثاله وقصصه ورغب فيما رغب فيه ورهب مما رهب منه، فقد اعتصم بكتاب ربه وامتثل أمر الله تبارك وتعالى في ذلك، حيث قال: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. والأصل الثاني السنة المطهرة التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وتقريراته وثبتت عنه، فإنه يجب الاعتصام بها، فإنها بمنزلة الكتاب العظيم في العمل بها والإيمان بها وبما دلت عليه من الأحكام، وهي قد دلت على ما دل عليه القرآن الكريم من الأحكام والترغيب والترهيب والقصص والأمثال والحلال والحرام. وقد زكى الله من جاء بها، زكى لسانه بقوله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وزكاه في أخلاقه بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، وزكاه في حسن معاملته لأمته بقوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، إلى غير ذلك من تزكية الله لهذا النبي الكريم. والأصل الثالث، الأصل الثالث موافقة السلف في اعتصامهم بالكتاب والسنة والاستفادة من علمهم وفهمهم، فهم أحسن الناس فهما وأنصحهم للخلق وأخلصهم وأزكاهم قلوبا ونفوسا، فمن تأسى بهم سلك الجادة وسلك سبيل المؤمنين، ومن خالفهم سواء في العقيدة أو في السلوك أو في المنهج، منهج الدعوة والجهاد والنصيحة، من خالفهم ضل ولذا قال الله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فغير سبيل المؤمنين, سبيل المؤمنين هو منهج السلف الصالح, ومن سلك غير سبيلهم فهو قد شاق الله وشاق رسوله عليه الصلاة والسلام فخاب وخسر, كل بحسب مخالفته وانحرافاته وابتعادها عن الحق. وما عدا المعتصمين بالكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة, من عداهم فهو في ضلال مبين, فهو من أهل البدع على اختلاف أنواعها من بدع الكفر وبدع الفسق والضلال, وكلها شر ووجب الحذر منها لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقوله عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد, ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم.
وما سوى هذا فشر مبتدع فاحذر,
يعني ما سوى الثلاثة, الاعتصام بالكتاب, الاعتصام بالسنة, السير على نهج السلف الصالح وأتباعهم إلى يوم القيامة, ما عدا هذه الأصول الثلاثة فهو شر على الأمة ومحدث ومبتدع ما أنزل الله به من سلطان, على اختلاف الجرائم التي منها ما يكون كفرا ومنها ما يكون دون ذلك, وكل ذلك شر على أصحابه.
وما سوى هذا فشر مبتدع فاحذره حتما واحترس من البدع. يا ويح من يدعى لتنظيم عرف بمنهج الإخوان أجل ما عرف,
يعني من الجماعات التي تركت جل منهج السلف المنهج الإخواني, خالفوا أهل السنة والجماعة السائرين على نهج السلف في منهج دعوتهم ومنهج جهادهم ومنهج السلوك, فوقعوا في كثير من البدع, منها بدع التكفير ومنها بدع مخترعة وسموها وسائل دعوة كبدعة الإنشاد وبدعة التمثيل وبدعة الصوم الجماعي إجباري والإفطار الجماعي كذلك, وبدعة الخروج في الفلوات والأناشيد, وإلى غير ذلك مما هو مخالف لمنهج السلف في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فيجب الحذر من منهجهم وصحبتهم, وكما يجب الحذر من جماعة التبليغ ومنهجهم, ووفق الله عز وجل وزارة الشؤون الإسلامية وعلى رأسها الوزير, حذروا من جماعة التبليغ رأسا, وأنه يجب أن يبين انحرافاتهم في خطب الجمع وفي المجامع, لأنهم ألحقوا الضرر بكثير من الناس بالخروج على جهل ومعاداة مجالس العلماء والتزود من العلم الذي لا يصح لداعية أن يدعو إلى الله حتى يتزود من العلم الشرعي ويتمكن من ذلك حتى يخرج يجوب الأرض وهو يمثل الإسلام ودعوة الإسلام ومتمكن من نشر الإسلام على الوجه الصحيح, ومن الرد على الملبسين والمضللين للناس وأهل الاعتراضات على الإسلام والشبهات, يستطيعون الرد عليهم, وإلا فلا يجوز لهم أن يجوبوا الأرض بجهلهم. ولا يكفي أنهم يصلون جماعة, ولا يكفي أنهم يقولون أخلاق المسلم كذا, لابد من التأصيل في الدعوة إلى الله, فبدء بالتوحيد, لا سيما في دول الكفر وفي الدول التي فيها أصنام تعبد من دون الله كالأضرحة التي تبنى في المساجد ويتعلق بها عوام الناس ويبكون حولها ويستغيثون بأهلها ويذبحون لها وينذرون، هذه تحتاج إلى دعاة على مستوى طيب من العلم حتى يبدأ بها. فإذا تطهر الإنسان من الشرك بعد ذلك يأتي دور العبادات، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس في مكة 13 سنة يدعو إلى عبادة الله وحده ونبذ عبادة الأصنام والأوثان التي كان عليها أهل الجاهلية. وفي بعد العاشرة ما فرضت إلا فريضة واحدة وهي الصلاة، حتى تمت 13 سنة وهو يدعو إلى هذا الأصل الأصيل. فالواجب على الدعاة أن يحققوه أولا ويفهموا أنواعه، أنواع التوحيد الثلاثة التي اتفقت عليها أمة الإسلام إلا من جهلها: توحيد الربوبية ومعناه، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، توحيد المتابعة للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم.
يا ويح من يدعى لتنظيم عرف بمنهج الإخوان أجل ما عرف.
طبعا منهج إخوان منظم، منظم يعني على هيئة دولة، فيه رئيس عام مجهول الذي يدعى لأن يكون خليفة صاحب خلافة إسلامية، وفي رئيس عام في كل قطر رئيس للإخوان، وتحت أمراء، وتحت الأمراء نواب، وهكذا عرفاء، هكذا هرم. وقد يكون هذا التنظيم مجهول حتى لمن ينتمي إلى هذا المنهج، المنهج الإخواني، كبعضهم يجهل ما هي الخطط التي عليها هذا المنهج سيقوم. ثم دعوتهم الأساسية المعلنة يقولون يريدون خلافة إسلامية تعم الأرض كلها. ومن هنا يفهم العائق اللبيب، يفهم بأنهم من الخوارج، لأن الدعوة إلى خلافة وأنت في عنقك بيع لوالي مسلم وتدعو إلى خلافة، إذا جاء الخليفة فما حكم الشرع فيه وأنت في عنقك بيع لوالي مسلم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. فحكم الشرع فيه أنهم إذا جاءوا بالخليفة فرضا، حكم الشرع فيه أن يقتل، لأن الحق الأول الذي أخذ البيعة وبايعه أهل الحل والعقد لا يجوز لأحد أن يخرج عليه ولو ارتكب خطأ ما لم يغش كفرا بواحا. إذا كان كافر فليس للكفار على المسلمين سبيل، ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وقد يكون الحاكم قد يصل إلى درجة الكفر لكن ليس بالأمة التي تولى عليها قدرة فيزيلوه، فهؤلاء يصبرون ويعالجون الأمور حتى يجعل الله لهم فرجا ومخرجا، ولا يجوز لهم أن يتسببوا في إزهاك الأنفس وقتل الأرواح وإخافة الآمنين ونهب الأموال وانتهاك الأعراض بحجة أنه كفر، ولكن يعالجون الأمور معالجة الحكمة العارفين. والله سبحانه وتعالى يجعل لأهل التقوى فرجا ومخرجا كما وعد بقوله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فالحذر الحذر من كل جماعة متحزبة انخذلت من الجماعة العامة جماعة المسلمين واتخذت منهجا غير سبيل المؤمنين سواء في جميعه أو في بعضه، الحذر منهم والابتعاد منهم والسير على الجادة اعتصام بالكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة وبذل الجهد في تعلم أحكام القرآن الكريم وأحكام السنة المطهرة ونهج السلف الصالح. بهذا يكون العبد من حزب الله المفلحين، والله أعلم.
هذا السائل يسأل يقول: ما حكم زيارة أحد الأقارب يعني لصلة الرحم وهو يعمل مشعوذة ويدعي أنها رقية شرعية؟
العبرة ليس بالدعوة، العبرة بالواقع. إذا كان هذا المشعوذ إذا وهو من ذوي الأرحام فالواجب الذهاب إليه لنصحه، ينصح ويعلم من ذوي العلم. إن كان عند هذا القريب الذي يريد أن يزور علم، وإلا يصطحب من أهل العلم من هو على الجادة على السنة، من أجل أن ينصح هذا الذي استحوذت عليه الشياطين ووقع في الشعوذة. هذه أول خطوة، يذهب يزوره من أجل النصيحة، فإن استفاد وانتصح فذاك هو المطلوب، يواصل زيارته لقرابته ورحمه. وإن أبى إلا أن يصر أن يكون شيطانا رجيما فعليه أن يهجره وينبذه، لأنه عدو لله عز وجل، لا يحب ولا يوصل إلا إذا كان والدا أو والدة، فإنه يصله بالمعروف ولا يحبه، يبغضه في الله من أجل الله تبارك وتعالى، ويواصل نصحه. ومن يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون.
إخوة من قطر إسلامي يفطرون قبل دخول المغرب بأربعين دقيقة بالنسبة لوقت الحكومة، فهل يجوز هذا؟ إخوة من قطر إسلامي يفطرون قبل دخول المغرب بأربعين دقيقة بالنسبة لوقت الحكومة، فهل يجوز هذا؟
ينظر هل طابق الواقع، هل أفطروا وقد غابت الشمس، لأن غياب الشمس نسبي، قد يكون غروب عند قوم وعصر عند آخرين أو ظهر حتى. فهذا إذا كان متأكد أن هذا القطر غروب الشمس فيه في وقت كذا، ثم هؤلاء يتقدمون والشمس واضحة بادية ويفطرون، وهذا أعتقد أنه مستحيل على هذا الرجل أن يتأكد. 40 دقيقة ليست سهلة، يعني زمن طويل. فمثل هذا أولا يتأكد، ثانيا إذا وجد شيء من هذا القبيل يعالجه العلماء ويرفعون الشأن إلى الدولة، وما دام وهي دولة مسلمة لا ترى أن يفطن الناس عصرا ما قاموا، فعلى الرجل أن يتأكد. نعم.
هل يجوز للوالد أن يعطي زكاة ماله لابنه لأنه في حاجة إليها، علما بأن الابن يعيش في بيت مستقل؟
عليه أن يصرف عليه، ينفق عليه إذا كان من الفقراء، ولا يعطيه الزكاة، ولا تعطى الزكاة للابن إلا في قضاء دين ارتبك فيه ولم يجد له وفاء. يمكن أن يعطى من الزكاة ليقضي دينه، أما النفقات هو ومن يعول فهي على والده ما دام هو من جملة الفقراء، والزكاة لأهلها.
هل يجوز للمرأة أن تقول لرجل إني أحبك في الله؟
لا، لا تفتح هذا الباب، محبتها في قلبها تحب كل مؤمن ومؤمنة وكل مسلم ومسلمة، لكن لا تفتح لشخص معين هذا الباب فيطمع فيتواصل الكلام وتبادل الحب وما شاكل ذلك فيقعون في المحذور. لا.
هل يجوز للرجل منع زوجته من زيارة والديها؟
ما يجوز القطيعة، بل من المعروف حسن العشرة أن يأخذها في سيارته ثم يذهب بها زائرة، ولكن هي لا تشق عليه في الوقت الذي عليه مشقة، لا تلحق به ضررا، وهو كذلك لا يلحق بها ضررا ولا يمنعها من زيارة والديها إذا لم يخش عليها الفتنة، وإلا فليرافقها لأداء هذا الواجب العظيم.
هل يجوز للمرأة أن تسأل عن الرجل الذي يريد أن يتقدم لخطبتها قبل الخطبة وقبل أن تراه؟
يسأل ولي أمرها، وهي لا حرج إن سأله، ما عليه حرج.
السؤال الأخير: أخ يريد أن يهاجر من فرنسا لكن زوجته تريد البقاء في بلاد الكفر، فهل له أن يطلقها علما أنه سيهاجر ويتركها إن أفرت وله منها أولاد؟
على كل حال يحاول، إذا كان في زوجته له مصلحة فيها ومعها أولاد، يحاول أن يقنعها بالسفر حتى تهاجر معه، ويقنعها بأدلة الكتاب والسنة حتى تقتنع في الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، لأن الطلاق والحالة هذه صعب عليه. ولكن إذا لم يوجد حل إلا أن يسافر هو من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام وهي رفضت، فيأخذ أولاده ثم يتركها في بلاد الكفر، وهي التي ظلمت، هي التي ظلمت نفسها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا كتاب المنظومات الحسان في العقائد والمناهج وخصوص من علوم القرآن لناظمها فضيلة الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي حفظ الله الجميع. المنظومة الأولى: هم سألوا لأي حزب تنتمي؟ فقلت: حزب واحد حقا نمي، أضافه ربي تعالى جده لنفسه وحيا تسامى مجده، في سورة عظمى تسمى المائدة، اقرأ بفهم كي تحوز الفائدة، وسورة فضلى هي المجادلة، قد ذكرت فيها بلا مجادلة. ثم سؤالا ثانيا قد أورده.
هذا السؤال الأول يعرف طلاب العلم أن الأحزاب في هذا العصر تعددت والجماعات تنوعت، فأطلق من الأحزاب حزب التحرير وحزب الإخوان وحزب الجهاد وجماعة الإخوان وجماعة التبليغ وجماعة السرورية والجماعة القطبية، جماعات متعددات وألقاب متنوعة، وكل هذه الأحزاب التي اخترعها وأطلقها بعض الناس على فئات معينة ليس لها أصل، والأصل أن الله عز وجل ذكر حزبين: حزب الله المفلحين كما في سورة المجادلة، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. فحزب الله هم أتباع الرسل في العقيدة وفي الشرائع التي جاءوا بها من عند الله عز وجل، ولم يبدلوا تبديلا، فأطلق القرآن، جاء إطلاق حزب على أتباع الرسل حيث أثنى الله تبارك وتعالى عليهم بذلك، كما ورد في سورة المائدة: ألا إن حزب الله هم المفلحون، ألا إن حزب الله هم الغالبون، أي أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام في كل أمة من الأمم أرسل الله إليهم رسولا. والحزب الثاني عكس حزب الله المفلحين حزب الشيطان الخاسرون الذي قال الله فيه أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. فكل من خرج عن دعوة الرسل والأنبياء ومنهجهم فهو من حزب الشيطان، أي كل من استجاب لدعوة شياطين الإنس والجن وخالف شرع الله وملة الإسلام فهو من حزب الشيطان الخاسرين. وهذا الحزب يتفاوت، أعظمهم شرا وخبثا الكفار على اختلاف مللهم من يهود ونصارى ووثنيين وملاحدة، ويليهم من حزب الشيطان أهل البدع والضلالات، ويليهم أهل الموبقات، وهكذا أهل المآثم ومرتكبي المحارم والمقصرين في طاعات الله قصورا متعمدا، كلهم في طاعة الشيطان، فيأخذوا نصيبهم من صفات هذا الحزب الذي هو حزب الشيطان. ولذا قال الله تبارك وتعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم. والخلافة الواجب الحذر من جميع الأحزاب المتعددة إلا حزبا واحدا هو حزب الله المفلحين. وعرفنا من هم حزب الله المفلحون، هم الذين ساروا على منهج الرسل الكرام والأنبياء العظام في كل أمة من الأمم التي بلغت 70 أمة ختمت بأمة محمد عليه الصلاة والسلام، كما في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله تبارك وتعالى. نعم.
ثم سؤالا ثانيا قد أوردوا عن منهجي ماذا وكيف المقصد، فقلت إني سالك درب الهدى وراغب حقا لأحيا في الهدى من مصدر هو الكتاب المعتبر لعالم الجن وسائر البشر وسنة الهادي ونهج من سلف من ناصر الدين أئمة السلف، وما سوى هذا فشر مبتدع فاحذره حتما واحترس من البدع.
هذا تقرير أن المسلمين والمسلمات معتصمون بكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسائرون على نهج سلفهم الصالح، فمن اعتصم بهذه الثلاث الأصول، اعتصم بكتاب ربه أحل حلاله وحرم حرامه وعمل بمتشابهه ومحكمه وامتثل أوامره واجتنب نواهيه واتعظ بأمثاله وقصصه ورغب فيما رغب فيه ورهب مما رهب منه، فقد اعتصم بكتاب ربه وامتثل أمر الله تبارك وتعالى في ذلك، حيث قال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. والأصل الثاني السنة المطهرة التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وتقريراته وثبتت عنه فإنه يجب الاعتصام بها، فإنها بمنزلة الكتاب العظيم في العمل بها والإيمان بها وبما دلت عليه من الأحكام، وهي قد دلت على ما دل عليه القرآن الكريم من الأحكام والترغيب والترهيب والقصص والأمثال والحلال والحرام. وقد زكى الله من جاء بها، زكى لسانه بقوله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وزكاه في أخلاقه بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، وزكاه في حسن معاملته لأمته بقوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، إلى غير ذلك من تزكية الله لهذا النبي الكريم. والأصل الثالث، الأصل الثالث موافقة السلف في اعتصامهم بالكتاب والسنة والاستفادة من علمهم وفهمهم، فهم أحسن الناس فهما وأنصحهم للخلق وأخلصهم وأزكاهم قلوبا ونفوسا، فمن تأسى بهم سلك الجادة وسلك سبيل المؤمنين، ومن خالفهم سواء في العقيدة أو في السلوك أو في المنهج، منهج الدعوة والجهاد والنصيحة، من خالفهم ضل. ولذا قال الله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فغير سبيل المؤمنين، سبيل المؤمنين هو منهج السلف الصالح، ومن سلك غير سبيلهم فهو قد شاق الله وشاق رسوله عليه الصلاة والسلام، فخاب وخسر، كل بحسب مخالفته وانحرافاته وابتعاده عن الحق. وما عدا المعتصمين بالكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة، من عداهم فهو في ضلال مبين، فهو من أهل البدع على اختلاف أنواعها من بدع الكفر وبدع الفسق والضلال، وكلها شر ووجب الحذر منها لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقوله عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم.
وما سوى هذا فشر مبتدع فاحذر،
يعني ما سوى الثلاثة لاعتصام بالكتاب لاعتصام بالسنة السير على نهج السلف الصالح وأتباعهم إلى يوم القيامة، ما عدا هذه الأصول الثلاثة فهو شر على الأمة ومحدث ومبتدع ما أنزل الله به من سلطان، على اختلاف الجرائم التي منها ما يكون كفرا ومنها ما يكون دون ذلك، وكل ذلك شر على أصحابه.
وما سوى هذا فشر مبتدع فاحذره حتما واحترس من البدع، يا ويح من يدعى لتنظيم عرف بمنهج الإخوان أجل ما عرف،
يعني من الجماعات التي تركت جل منهج السلف المنهج الإخواني، خالفوا أهل السنة والجماعة السائرين على نهج السلف في منهج دعوتهم ومنهج جهادهم ومنهج السلوك، فوقعوا في كثير من البدع، منها بدع التكفير ومنها بدع مخترعة وسموها وسائل دعوة كبدعة الإنشاد وبدعة التمثيل وبدعة الصوم الجماعي إجباري والإفطار الجماعي كذلك وبدعة الخروج في الفلوات والأناشيد وإلى غير ذلك مما هو مخالف لمنهج السلف في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فيجب الحذر من منهجهم وصحبتهم، وكما يجب الحذر من جماعة التبليغ ومنهجهم. ووفق الله عز وجل وزارة الشؤون الإسلامية وعلى رأسها الوزير، حذروا من جماعة التبليغ رأسا، وأنه يجب أن يبين انحرافاتهم في خطب الجمع وفي المجامع، لأنهم ألحقوا الضرر بكثير من الناس بالخروج على جهل ومعاداة مجالس العلماء والتزود من العلم الذي لا يصح لداعية أن يدعو إلى الله حتى يتزود من العلم الشرعي ويتمكن من ذلك حتى يخرج يجوب الأرض وهو يمثل الإسلام ودعوة الإسلام ومتمكن من نشر الإسلام على الوجه الصحيح ومن الرد على الملبسين والمضللين للناس وأهل الاعتراضات على الإسلام والشبهات، يستطيعون الرد عليهم، وإلا فلا يجوز لهم أن يجوبوا الأرض بجهلهم. ولا يكفي أنهم يصلون جماعة، ولا يكفي أنهم يقولون أخلاق المسلم كذا، لابد من التأصيل في الدعوة إلى الله، فبدء بالتوحيد، لا سيما في دول الكفر وفي الدول التي فيها أصنام تعبد من دون الله كالأضرحة التي تبنى في المساجد ويتعلق بها عوام الناس ويبكون حولها ويستغيثون بأهلها ويذبحون لها وينذرون. هذه تحتاج إلى دعاة على مستوى طيب من العلم حتى يبدأوا بها. فإذا تطهر الإنسان من الشرك بعد ذلك يأتي دور العبادات، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس في مكة 13 سنة يدعو إلى عبادة الله وحده ونبذ عبادة الأصنام والأوثان التي كان عليها أهل الجاهلية. وفي بعد العاشرة ما فرضت إلا فريضة واحدة وهي الصلاة، حتى تمت 13 سنة وهو يدعو إلى هذا الأصل الأصيل. فالواجب على الدعاة أن يحققوه أولا ويفهموا أنواعه، أنواع التوحيد الثلاثة التي اتفقت عليها أمة الإسلام، إلا من جهلها: توحيد الربوبية ومعناه، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، توحيد المتابعة للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم.
يا ويح من يدعى لتنظيم عرف بمنهج الإخوان أجل ما عرف.
طبعا منهج إخوان منظم، منظم يعني على هيئة دولة، فيه رئيس عام مجهول الذي يدعى لأن يكون خليفة صاحب خلافة إسلامية، وفي رئيس عام في كل قطر رئيس للإخوان، وتحت أمراء، وتحت الأمراء نواب، وهكذا عرفاء، هكذا هرم. وقد يكون هذا التنظيم مجهول حتى لمن ينتمي إلى هذا المنهج، المنهج الإخواني، كبعضهم يجهل ما هي الخطط التي عليها هذا المنهج سيقوم. ثم دعوتهم الأساسية المعلنة يقولون يريدون خلافة إسلامية تعم الأرض كلها. ومن هنا يفهم العائق اللبيب، يفهم بأنهم من الخوارج، لأن الدعوة إلى خلافة وأنت في عنقك بيع لوالي مسلم وتدعو إلى خلافة، إذا جاء الخليفة فما حكم الشرع فيه وأنت في عنق في عنقك بيعة لوالي مسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. فحكم الشرع فيه أنهم إذا جاءوا بالخليفة فرضا حكم الشرع فيه أن يقتل، لأن الحقل الأول الذي أخذ البيعة وبايعه أهل الحل والعقد لا يجوز لأحد أن يخرج عليه ولو ارتكب خطأ ما لم يغش كفرا بواحا. إذا كان كافر فليس للكفار على المسلمين سبيل، ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وقد يكون الحاكم قد يصل إلى درجة الكفر لكن ليس بالأمة التي تولى عليها قدرة فيزيلوه، فهؤلاء يصبرون ويعالجون الأمور حتى يجعل الله لهم فرجا ومخرجا، ولا يجوز لهم أن يتسببوا في إزهاك الأنفس وقتل الأرواح وإخافة الآمنين ونهب الأموال وانتهاك الأعراض بحجة أنه كفر، ولكن يعالجون الأمور معالجة الحكمة العارفين، والله سبحانه وتعالى يجعل لأهل التقوى فرجا ومخرجا كما وعد بقوله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فالحذر الحذر من كل جماعة متحزبة انخذلت من الجماعة العامة جماعة المسلمين واتخذت منهجا غير سبيل المؤمنين سواء في جميعه أو في بعضه، الحذر منهم والابتعاد منهم والسير على الجادة اعتصام بالكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة، وبذل الجهد في تعلم أحكام القرآن الكريم وأحكام السنة المطهرة ونهج السلف الصالح. بهذا يكون العبد من حزب الله المفلحين، والله أعلم.
هذا السائل يسأل يقول ما حكم زيارة أحد الأقارب يعني لصلة الرحم وهو يعمل مشعوذة ويدعي أنها رقية شرعية؟
العبرة ليس بالدعوة، العبرة بالواقع. إذا كان هذا المشعوذ وهو من ذوي الأرحام فالواجب الذهاب إليه لنصحه، ينصح ويعلم من ذوي العلم. إن كان عند هذا القريب الذي يريد أن يزور علم، وإلا يصطحب من أهل العلم من هو على الجادة على السنة من أجل أن ينصح هذا الذي استحوذت عليه الشياطين ووقع في الشعوذة. هذه أول خطوة، يذهب يزوره من أجل النصيحة، فإن استفاد وانتصح فذاك هو المطلوب، يواصل زيارته لقرابته ورحمه. وإن أبى إلا أن يصر أن يكون شيطانا رجيما فعليه أن يهجره وينبذه، لأنه عدو لله عز وجل، لا يحب ولا يوصل إلا إذا كان والدا أو والدة، فإنه يصله بالمعروف ولا يحبه، يبغضه في الله من أجل الله تبارك وتعالى، ويواصل نصحه. ومن يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون.
إخوة من قطر إسلامي يفطرون قبل دخول المغرب بأربعين دقيقة بالنسبة لوقت الحكومة، فهل يجوز هذا؟ إخوة من قطر إسلامي يفطرون قبل دخول المغرب بأربعين دقيقة بالنسبة لوقت الحكومة، فهل يجوز هذا؟
ينظر هل طابق الواقع، هل أفطروا وقد غابت الشمس، لأن غياب الشمس نسبي، قد يكون غروب عند قوم وعصر عند آخرين أو ظهر حتى. فهذا إذا كان متأكد أن هذا القطر غروب الشمس فيه في وقت كذا، ثم هؤلاء يتقدمون والشمس واضحة بادية ويفطرون؟ وهذا أعتقد أنه مستحيل على هذا الرجل أن يتأكد. 40 دقيقة ليست سهلة، يعني زمن طويل. فمثل هذا أولا يتأكد، ثانيا إذا وجد شيء من هذا القبيل يعالجه العلماء ويرفعون الشأن إلى الدولة، وما دام وهي دولة مسلمة لا ترى أن يفطن الناس عصرا ما قاموا، فعلى الرجل أن يتأكد. نعم.
هل يجوز للوالد أن يعطي زكاة ماله لابنه لأنه في حاجة إليها، علما بأن الابن يعيش في بيت مستقل؟
عليه أن يصرف عليه، ينفق عليه إذا كان من الفقراء، ولا يعطيه الزكاة، ولا تعطى الزكاة للابن إلا في قضاء دين ارتبك فيه ولم يجد له وفاء، يمكن أن يعطى من الزكاة ليقضي دينه، أما النفقات هو ومن يعول فهي على والده ما دام هو من جملة الفقراء، والزكاة لأهلها.
هل يجوز للمرأة أن تقول لرجل إني أحبك في الله؟
لا، لا تفتح هذا الباب. محبتها في قلبها تحب كل مؤمن ومؤمنة وكل مسلم ومسلمة، لكن لا تفتح لشخص معين هذا الباب فيطمع فيتواصل الكلام وتبادل الحب وما شاكل ذلك فيقعون في المحذور. لا.
هل يجوز للرجل منع زوجته من زيارة والديها؟
ما يجوز القطيعة، بل من المعروف وحسن العشرة أن يأخذها في سيارته ثم يذهب بها زائرة، ولكن هي لا تشق عليه في الوقت الذي عليه مشقة، لا تلحق به ضررا، وهو كذلك لا يلحق بها ضررا، ولا يمنعها من زيارة والديها إذا لم يخشى عليها الفتنة، وإلا فليرافقها لأداء هذا الواجب العظيم.
هل يجوز للمرأة أن تسأل عن الرجل الذي يريد أن يتقدم لخطبتها قبل الخطبة وقبل أن تراه؟
يسأل ولي أمرها، وهي لا حرج إن سألت، ما عليها حرج.
السؤال الأخير، أخ يريد أن يهاجر من فرنسا لكن زوجته تريد البقاء في بلاد الكفر، فهل له أن يطلقها علما أنه سيهاجر ويتركها إن أصرت وله منها أولاد؟
على كل حال يحاول، إذا كان في زوجته له مصلحة فيها ومعها أولاد يحاول أن يقنعها بالسفر حتى تهاجر معه، ويقنعها بأدلة الكتاب والسنة حتى تقتنع في الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، لأن الطلاق والحالة هذه صعب عليه. ولكن إذا لم يوجد حل إلا أن يسافر هو من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام وهي رفضت، فيأخذ أولاده ثم يتركها في بلاد الكفر، وهي التي ظلمت نفسها.